أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، أيها الإخوة، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع في الفقه وفي آخر كتاب الصيام. ولعلكم تعلمون أيها الإخوة أن المسلم مطالب بتعلم العلم. إذا أردت أن تعمل عمرة وأنت في بلادك، تعلم صفة العمرة، واجبات العمرة، شروط العمرة، أركان العمرة، ما هو الواجب علي في العمرة. إذا أردت الحج أيضا كذلك، قبل الحج بشهر أو شهرين تعلم عند العلماء. العلماء ولله الحمد في كل مكان، اجلس معهم، كيف الحج، ما هي شروط الحج، ما هي أعمال الحج، كيف تنظيم الحج. الصلاة أيضا، إذا أردت الصلاة لا تكون مقلد فقط، لا بد أن يكون عندك علم. عندك علم، هل أنت تصلي مثل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تقول ما أدري. تعلم، تعلم هل عملك مثل عمل الرسول ولا لا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا تعلم الصيام، ما هي آداب الصيام، ما هي واجبات الصيام، كيف كان السلف الصالح يتعاملون مع الصيام، هكذا أيها الإخوة. ولذا كثير من المسلمين في العصور المتأخرة أضاعوا آداب الصيام، أضاعوا آداب الصلاة، أضاعوا آداب دينهم، ولذلك ضعفوا، ذلوا أمام أعداء الإسلام. لو أنهم تمسكوا بإسلامهم كما ينبغي لكانوا أقوياء، لكان الكفار ضعاف وهم أقوياء. لكن لأنهم يقلدون، يعملون أعمالهم، ليس عندهم علم، ضعفوا. ولذا وجب علينا أيها الإخوة عودة، عودة إلى تعلم العلم، عودة إلى تعلم إسلامنا كما ينبغي. ولذا تجد بعض إخواننا المسلمين إذا دخل رمضان يفرحون به، كلنا نفرح برمضان، لكن ما هو الواجب علينا أن نعمل؟ بعض منهم يضيع وقته ويضيع ماله في غير طاعة الله، وهذا خطأ. يعملون لمبات في الشوارع، يعملون مخيمات في الأماكن الواسعة، الليل كله يعملون ويلعبون. ما أمرنا بهذا يا إخوان في استقبال رمضان، ما أمرنا في استقبال رمضان باللعب، ما أمرنا في استقبال رمضان في عمل اللمبات والأشياء هذه. إذا كان عندك زيادة فلوس، 10 فلوس، تصدق بها الفقراء والمساكين، يفطرون بها، يتنعمون بها، لا تعمل هذه اللمبات. إذا كان عندك نشاط اعمله في طاعة الله، ادخل مع المسلمين المساجد، صل التراويح مع المسلمين، اقرأ القرآن، اشكر الله عز وجل. أما اللعب أيها الإخوة ليس من صفات المسلمين، ضياع الأوقات في اللعب، في المقاهي، في المنتزهات، ضياع الأوقات، هذا ليس من عادة المسلمين. المسلم مطالب كل وقت عمل، إما راحة أو عمل. ولذا انظروا إلى قول الله عز وجل في سورة الأعراف، الكفار نسأل الله العافية لأنهم أضاعوا أوقاتهم في اللعب وفي اللهو، ذهبوا إلى النار نسأل الله العافية. لكن المؤمنين لأنهم عملوا في بطاعة الله وحفظوا أوقاتهم دخلوا الجنة. اقرأ في سورة الأعراف كيف يقول ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا صفات الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. لهو ولعب يعني الدين لهو ولعب، لا، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هؤلاء خاسرين. لكن أنت اتخذ دينك عبادة، والعبادة لابد أن تتعلم يا أخوان، لابد أن تتعلم. ما هي الطريقة التي توصلك إلى طاعة الله؟ أنت عبد، عبد لله عز وجل، والعبد يا إخوان لابد أن يرضي سيده، يرضي مولاه. ترضي مولاك بطاعته سبحانه وتعالى، لأنه ما خلقك لأجل تأكل تنام تلعب، لا، خلقك لتعمل، لأن هناك جزاء عظيم وهو الجنة، وهو الجنة المتقين. ما هم المتقين؟ الذين ينفذون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. ولذا يا إخوان العلم مطلوب من كل مسلم، ما يعذر أحد من المسلمين في تعلم العلم. ما يقول والله أنا غلبان، أنا تعبان، طول وقتي في المزرعة، طول وقتي في العمل أجيب الرزق لأولادي، لا، اجعل من وقتك جزء تعلم العلم. لابد أن يكون في وقتك جزء لتعلم العلم، كيف تصلي، كيف تحج، كيف تعتمر، كيف. وكلها أمور الإسلام سهلة ويسيرة، ولكن تحتاج منك عمل. الإمام البخاري رحمه الله يقول: باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تقول كلمة تعلم، حتى تعلم علم صحيح، قبل ما تعمل أي عمل تعلم. هل يمكن أن تقود السيارة وأنت ما تعلمت؟ لا. هل يمكن أن تعمل الطبيخ وأنت ما تعلمت؟ لا. كيف تقيم دينك وأنت ما تعلمت؟ وربنا سبحانه وتعالى أرسل هذا القرآن لماذا؟ لأجل نتعلم. هذا الكتاب، كتاب الله العظيم، أفضل الكتب، أنزل أفضل الرسل، محمد عليه الصلاة والسلام أرسله يشرح لنا هذا القرآن بكلامه بفعله بسلوكه عليه الصلاة والسلام. لماذا نحن معرضين يا إخوان عن ديننا؟ لابد عودة، عودة، عودة إلى دين الإسلام. فنحن أيها الإخوة كل الشهر هذا الذي انتهى كله في طاعة الله عز وجل وفي الكلام عن الصيام، وبقي لنا هذه الليلة وغدا إن شاء الله في كتاب الصيام، ونختمه ثم يوم الاثنين بإذن الله بعد صلاة العشاء نبدأ في درس جديد، وهو شرح العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلى بداية رمضان، ثم نبدأ في تفسير القرآن الكريم إن شاء الله طول رمضان، ثم في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد رمضان إن شاء الله، وهكذا نتجول في أحاديث وفي أوامر طيبة ننتفع بها نحن ونتعلم. أنا أتعلم منها وأنتم تتعلمون منها، وهذا واجبنا يا إخوان. طلب العلم حبيبك، سيدك رسول الله يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. هل أطعت الله الرسول ولا ما أطعت؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولذا يا إخوان الشيطان يشغل المسلمين، في ناس صالحين طيبين يريدون الخير، لكن الشيطان يقول لفوا من هنا، يضيع عليهم الوقت. ولذلك تجدهم يجتمعون في الذكر مدة طويلة لكن ما يتعلمون. أيهما أفضل إخوان، الذكر أو التعلم؟ التعلم، التعلم أفضل من الذكر. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى أناس يذكرون الله وجاء إلى أناس يعلمون العلم قال إنما بعثت معلما. لكن كثير من إخواننا تجدهم في الذكر فقط، أما التعلم جهلة، ما يعرفون شيء. تسأله قراءة الفاتحة ما حكمها؟ يقول ما أعلم، ما أعلم. الركوع ما حكمه؟ ما أعلم. لماذا لم تتعلم؟ طيب ما هي واجبات العمرة؟ ما أدري. سبحان الله، كيف أنت تكون مسلم تقول ما أدري؟ ولذا تجد وإخوان كثير من إخواننا ما فرق المسلمين أيها الإخوة، ما فرق المسلمين وأضعفهم إلا الأحزاب، حزب كذا حزب كذا. وهذا أيضا هذه طريقة إنجليزية، طريقة الإنجليز الأعداء، فرق تسد. أيضا أهل الدين والصلاح الناس الطيبين قالوا نريد أن نفرقهم لأجل ما يجتمعون على كلمة واحدة، أحزاب، هذا حزب كذا هذا حزب كذا. أيضا من الصالحين الطيبين فرقوهم في الطرق، هذه طريقة كذا هذه طريقة كذا، هؤلاء طريقة كذا. أيضا فرقوهم في تعلم العلم، لا لا تتعلمون العلم، تعالوا اذكروا الله. وتجدهم من المغرب إلى العشاء لو أنهم تعلموا تفسير آية أو تعلموا حكما من الأحكام الشرعية لفهموه، لكن تجدهم من المغرب إلى العشاء كل وقتهم هو ماذا استفدت منه؟ هو ماذا استفدت؟ أسألك أنت، والله ما استفدت حاجة، فقط أقول هو ولا حي 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 حي. وبعدين هل أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن تقول حي حي؟ لا، أمر شيخ الطريقة. شيخ الطريقة من أين أخذها؟ اسأل، هل قالها الرسول؟ قال افعلوها رسول الله؟ لا، ما قالها رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال قل يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. وبعدين تجدهم يضيعون أوقاتهم في هذا الذكر بدون فائدة، ولا يفهمون هذه الأشياء. أيضا تجدهم بعض هؤلاء المساكين مثل الشيعة عند القبور جالسين عند الولي، ماذا ينفعك الولي وهو ميت عظام؟ هذا الولي عظام، ما ينفعك، ينفعك الله الذي خلقك ورزقك وقال ادعوني أستجب لكم. أما أنت تجلس عند هذا القبر تقول مدد مدد يا فلان، ليت يسمعك، لا تقول يا فلان هو يجيبك، ما نفع نفسه، لو أنه نفع نفسه خرج يلعب عليكم الخادم، خادم المكان هذا، خادم الولي كما يقولون. هذا الولي بحاجة إلى أن تدعو له يا رب اغفر له. وأما تقول مدد يا ولي الله، لا، هذا شرك، نسأل الله العافية. أو تقول يا ولي الله أنا غلبان، أنا أبغى فلوس، وهو يستطيع يعطيك. الحي يمكن يعطيك ويعطيك، فكيف بالميت؟ لكن الله قال ادعوني أستجب لكم الحي الذي لا يموت. ففكروا يا إخوان، فكروا في طريق الطريقة التي تسيرون عليها، هل هي طريقة صحيحة أو ليست صحيحة؟ ولذا كثير منا يسير على طريق خطأ بدون تفكير، بدون تفكير، كما قال أهل الجاهلية إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون. فالمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك يقول هناك أمور يفعلها المسلم، هل هي تبطل صيامه أو لا تبطل؟ ما هي؟ يقول أول مسألة جمع الريق. الريق هذا جمعه يجمعه 5 دقائق في فمه ثم يبلعه وهو صائم، هل هذا يؤثر على الصيام أو لا يؤثر؟ بعض من العلماء قال إنه يكره لكن لا يبطل صيامه، يكره، أما إبطال الصيام لا، والصحيح أنه لا يكره. إن جمعت ريقك أو لم تجمعه فهذا لا يضر، وإنما هو عبث، ضياع وقت بدون فائدة. أيضا بعض من العلماء قال هناك مسألة مهمة يا إخوان، بعض من الناس الذين معهم مرض إما في الصدر أو في الرأس يخرج منهم نخامة، شيء جامد يابس، وليس مثل الريق، الريق لين، لكن هذه نخامة بعضهم يسميها نخاعة، هذه متجمعة من الأمراض التي في صدر الإنسان أو في رأسه، لا يجوز للمسلم أن يبلعها. نخامة، هل تعرفون النخامة؟ يعني شيء له جرم يخرج من صدر الإنسان أو من دماغه، هذه اسمها نخامة، كلها مرض، ولذا حرمها الإسلام، قال لا يجوز بلع النخامة للصائم. طيب هل هي تفطر؟ تفطر الصائم إذا بلعها ولا تفطر؟ قال العلماء إذا وصلت إلى فمه، إذا وصلت إلى فمه وبلعها تفطره، إذا وصلت إلى فمه أخرجها لأنها مرض، أما إذا بلعتها قبل أن تصل إلى الفم فإنها لا تفطر. واضح هذه النخامة؟ الذي لا يعرفها يمكن يسأل عنها فيما بعد. ولله الحمد هذه الدولة المباركة يا إخوان وضعت مدرسين يدرسون في هذه الكتب مثلي، وفي أحسن منهم مفتين، المفتون جالسين ينتظرون فقط السائل، يعني مكتوب عليهم إجابة السائلين هنا في اليمين وفي الخلف وفي كل مكان، يعني ما شاء الله من كبار مسؤولين في هذه الدولة، قضاة استئناف كلهم مستعدين للفتوى 24 ساعة، لكن الذين عندهم دوام رسمي لا يأتون إلا بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء. فاسأل إذا وجدت كرسي مكتوب عليه إجابة السائل اسأل، هنا في الخلف إجابة السائلين أيضا اسأل، لا تستحي من السؤال، وأيضا عندك في بلادك العلماء، أما مشايخ الطرق لا تسألهم، مشايخ الطرق هؤلاء يسألهم عن الذكر فقط، لكن العلم ليس عندهم علم، ولذلك بعض المشايخ الطرق يلعبون على المساكين، يقولون يا أخي ليش، قال يا أخي هؤلاء المساكين يعطون النعجة يعطونا السمن يعطونا الحاجة الحلوة كيف نمنعهم، قال يعطونا ونحن نأكل ونعبد الله. فانظروا يا إخوان إلى أن بعضا من مشايخ الطرق يلعبون على الناس الذين عندهم بساطة وطيبين من الناس، نسأل الله العافية. المهم يا إخوان النخامة ما حكم بلعها؟ هي حرام، وإذا جاءت وصلت إلى فم الإنسان يعني يستطيع أن يلفظها وجب عليه أن يلفظها، ضعها في منديل أو ارمها في مكان ولا تبلعها، إن بلعتها فسد صومك. واضح هذه المسألة؟ ولذلك قال يفطر بها إذا وصلت إلى فمه. طيب الإنسان يمضغ العلك، تعرفون العلك اللبان، هل يمكن للصائم أن يمضغ العلك؟ لا يمضغ العلك، لأنه لو مضغه يمكن شيء منه يتحلل ويدخل في فمه، لأنه إذا وجد طعمه ووصل إلى حلقه فإنه يفطر، لكن لا بأس أن تذوق الطعام، إذا كنت طباخ في مطعم أو تعمل إفطارك ممكن تذوق الملح لكن لا تبلعه، وإنما ذقه ثم الفظه وأنت صائم. ولذا مضغ العلك أيضا لا ينبغي للإنسان أن يمضغه، وخاصة المتحلل إن بلع ريقه. طيب المسلم يا إخوان إذا كان وجد زوجته دخل في البيت ووجد زوجته، هل يجوز له أن يقبل زوجته؟ زوجته حلال، وإذا قبل زوجته هل يفطر وإلا لا يفطر؟ يقول العلماء لا تقبلها ما دام أنك صائم، لأن هذا مكروه، ربما أنه يأتي إلى شيء آخر ويبطل صيامك، فلا تقبلها وأنت صائم لأنك تخشى من فساد الصوم، حتى لا تصافحها إذا كنت تخشى أن ينزل منك شيء، فابتعد عنها طول النهار، وأما في الليل فلا مانع أن تقبل وتعمل كل شيء. أيضا الصائم لو كذب
قال مثلا من أين أتيت يا ولدي؟ ولد من أين أتيت يا ولدي؟ قال أنا أتيت من البقالة. هو ما جاء من البقالة، ذهب إلى مكان آخر، هل يبطل صومه؟ هل يبطل صومه ولا الكذب؟ يعني الصائم إذا كذب هل يبطل صومه ولا يبطل؟ العلماء رحمهم الله يقولون الكذب يجب اجتنابه، يجب اجتناب الكذب، لأن الكذب يا إخوان حرام سواء في الصيام أو في غيره. لكن الإنسان إذا كان صائم ثم كذب، ولذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول ويجب اجتناب كذب. شوف قال اجتناب، ما معنى اجتناب؟ البعد، البعد. ما هو الكذب؟ ما هو الكذب يا إخوان؟ الإخبار بخلاف الواقع. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عن جهل أم عمد. يعني مثاله عن الجهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الصحابة كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. ماذا قال أبو السنابل؟ ماذا قال أبو السنابل؟ لأنه كذب أبو السنابل وجد امرأة من الصحابيات اسمها سبيعة الأسلمية، توفي زوجها وهي حامل، ووضعت حملها بعد موت زوجها بليالي، 3 ليالي أو 4، فمر بها أبو السنابل وقد تجملت، قد تجملت للخطاب، فقال لها لن تحلي للأزواج حتى يأتي عليك 4 أشهر و10. فذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل، هو جاهل وأفتى عن جهل. ولذلك الإنسان إذا كان جاهل لا يجوز له أن يفتي الناس. يعني امرأة حامل مات زوجها عنها، وأنتم تعرفون يا إخوان المرأة إذا مات عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، لكن إذا كانت حامل تختلف العدة، إذا كانت المرأة حامل تختلف عدتها. يعني حامل مات زوجها وبعد 2 يوم وضعت الحمل، هل تنتهي العدة؟ نعم، إذا وضعت الحمل تنتهي العدة، يعني بعد 2 تنتهي العدة. فهذا أبو السنابل رضي الله عنه أفتى عن جهل، يظن أن كل امرأة إذا مات زوجها عنها عدتها 4 أشهر و10، فرآها متجملة، قال ليش أنت متجملة؟ قالت انتهت عدتي، أنا وضعت الحمل، كما قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال لا، لابد أن تبقي 4 أشهر و10. فذهبت وسألت الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كذب أبو السنابل، كذب عن جهل، ما كذب عن تعمد، ما تعمد هذا الكلام، ولكن عنده علم، وهذا العلم خاطئ. لأن المعتدات يا إخوان، المعتدات إما أن تعتد ب3 أشهر، وإما أن تعتد ب3 حيض، وإما أن تعتد بوضع الحمل، ولله الحمد كلها موجودة في القرآن الكريم. طيب إذا كان الإنسان عن عمد، إذا كذب الإنسان عن عمد، هو هذا المشكلة يا إخوان. القول المنافقين نسأل الله العافية إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد إنك لرسول الله، المنافقون يقولون نشهد أنك لرسول الله، ربنا كذبهم. ماذا قال الله عز وجل؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا كذب عن عمد، كذابين المنافقون يكذبون عن عمد، نسأل الله العافية. ولذا لا يجوز للإنسان أن يكذب أيها الإخوة، لا عن عمد وإذا كذب عن جهل فإنه يستغفر الله ويتوب إليه، وربنا غفور رحيم. لكن المشكلة هو العمد، لأن هذا شأنه عظيم، فينبغي للمسلم يا إخوان أن يبتعد عن الكذب، يجتنب الكذب، يعني يبتعد عن الكذب مهما كانت الأحوال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الكذب تحذير بالغ، تحذيرا بالغا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من هو الذي يحب أنه يكتب اسمه عند الناس فلان كذاب؟ ما في أحد يحب. فكيف إذا كتب اسمه عند الله أنه كذاب؟ ولذا من شيمة المسلم الصدق، قل الحق ولو كان مرا. فالإنسان يا إخوان إذا كذب فقد أتى حرام، لكنه صيامه صحيح أو غيبة. أيضا الغيبة يا إخوان من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب، ولذا يجب على المسلم يا إخوان أن يحب إخوانه المسلمين، لا يغتاب أحد، لا يذكر أحد من المسلمين بسوء، وإنما دائما يذكره بخير، وإذا رآه على خطأ ينصحه ويرشده ويبين له بالتي أحسن، كما كان حبيبنا وقدوتنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح. إذا أراد أن ينصح يقول: والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فأنت ما تنصح أحد إلا وأنت تحبه، وهذا أخوك المسلم، كيف لا تحب أخاك المسلم وتنصحه وترشده؟ أما أنك تقول فلان قصير، فلان أعور، فلان فيه كذا، لا، لا تسب إخوانك. ولذلك الغيبة حرام، وربنا سبحانه وتعالى مثلها بأشنع صورة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ يعني إذا اغتبته كأنك تأكل لحمه، كأنك تأكل، وأنت ما تستطيع أن تأكل لحمه. ولذا ورد في بعض الآثار أنه إذا اغتبت أحد يوم القيامة يؤتى به أمامك ويقول: كل، لا أنا ما أكل شيء طيب، ما أكل ابن آدم. فيقال: أنت اغتبته فلا بد أن تأكله. ولذا يجب علينا اجتناب الغيبة. ما هي الغيبة؟ ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك المسلم بما يكره. وأخوك المسلم ليس أخوك من أمك وأبيك، لا، أخوك المسلم من الباكستان، من أفريقيا، من أي مكان، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فهو أخوك، تجتمع أنت وإياه في عبادة الله عز وجل. فالغيبة يا إخوان من كبائر الذنوب، ولكن هل تفطر الصائم؟ لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم، ولكنها حرام. أيضا الشتم، الشتم، وهذا كثير عند كثير من المسلمين، يشتمون ويسبون. الشتم يعني وهو حاضر تسبه، الغيبة وهو غائب تشتمه. فالشتم للحاضر اسمه شتم، وللغائب اسمه غيبة. يعني كل هذه الأشياء، الغيبة والكذب والشتم، حرام على الصائم وعلى غيره. ولكن المؤلف ذكر هذه الأشياء من باب التوكيد، لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليه ربنا كتب عليك الصيام؟ لعلك تتقي، لعلك تتقي. هذه الحكمة من فرض الصيام، أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل. ما هي تقوى الله؟ فعل الواجبات وترك المحرمات. فأنت لا بد أن تطيع الله عز وجل. الله نهاك عن الشراب، الماء، الماء حلال، عصير البرتقال حلال، لكن نهاك عنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لماذا؟ لتتأكد طاعة الله، تتأكد طاعة الله عز وجل، وتجتنب ما أمرك الله به. وأيضا حبيبنا رسول الله، هل تحبون رسول الله يا إخوان؟ هل تحبون رسول الله؟ طيب أطيعوه، طيعوا أمره إذا كنتم تحبونه. السلف الصالح كان إذا أمر رسول الله وأمر أبوك أو شيخك أو أخوك بأمر قال لا، رسول الله أمرني، رسول الله فداه أبي وأمي، كانوا يقولون هذا ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. ولذلك إذا كنت تحب رسول الله أطعه، إذا كنت تحب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذا قال لك قولا لا بد أن تطيعه، إذا قال لك اترك هذا ولو كان أحب الأشياء إليك اتركه، طاعة لله، طاعة لرسول الله. ولذا يقول الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بعض من الناس يقدم طاعة والده أو والدته على طاعة الرسول، بعض من الناس وللأسف يقدم طاعة زوجته أو صديقته على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض من الناس يقدم هواه وشهوته ورغبته على طاعة رسول الله. ما الفائدة أجل في رسول الله؟ الله أرسله إليك وأنت تقول أنا أحبه، يعني أنت كذاب، تكذب على نفسك، تكذب على نفسك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أنزل آية الاختبار، آية الامتحان، كان النصارى يقولون يا محمد نحن والله نحب الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذبتم، لو أنكم تحبون الله أطعتوا رسول الله. فأنزل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كنت تحب الله وتحب رسول الله اتبع رسول الله. كيف أعرف أوامر رسول الله؟ موجودة، موجودة عندنا في القرآن، موجودة عندنا في الأحاديث، موجودة عندنا في كل مكان، موجودة أوامر الرسول، اقرأها، اقرأها ونفذها، سواء وافقت شهوتك، وافقت رغبتك، أو لم توافق. إذا كنت تريد الجنة، إذا كنت صادق في محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قدمها على كل طاعة، على كل طاعة، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أفرأيت من اتبع من اتخذ إلهه هواه؟ لا والله أنا حاجتي في كذا، لازم أشربها، لازم أخذها. الرسول قال لا، قال الرسول ما عليه، ربنا يغفر، ربنا يغفر. لا يا إخوان، الشيطان يلعب علينا. ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان ما هو جزاؤه؟ من نتبع؟ اتبع خطوات محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل خلق الله، رسول الله الذي يشفع لك يوم القيامة إذا كنت من المطيعين، الذي ترد عليه الحوض الكوثر، ترده يوم القيامة. ولذا يأتي أناس يوم القيامة يردون حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، تمنعهم الملائكة، لا لا اذهبوا. يقول الرسول أمتي أمتي، قالوا يا محمد ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، خالفوا أمرك، خالفوا سنتك، ما تدري ماذا أحدثوا بعدك. يمنعون، ما يشربون الكوثر. وأنت الآن إذا شربت من زمزم تقول الكوثر، وإذا شربت من الماء تقول الزمزم الكوثر. لا يا إخوان، لابد أن نقول عن عقيدة وعن صدق، وعن صدق. فالإنسان يا إخوان يعلم أن هذه محرمات في كل وقت، ولكنها في الصيام تكون أكثر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الصيام؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليش تصوم وتترك الطعام والأكل؟ بلاش، ما دام أنك ما تترك الكذب ولا تترك الزور ولا تترك الجهل والسب والشتم، اشرب وكل واترك الصيام، لا يكتب لك أجر. ولذا يا إخواني ينبغي للإنسان أن يعمل صالحا متبعا لرسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام أو الشراب، لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا. والله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا يريد منا أن نتقي الله، ربنا يريد منا أن نطيعه، لأن الله قال: لعلكم تتقون. وفي الحديث: من لم يدع قول الزور أي الكذب، وإن شئت فقل الزور. الزور كل قول محرم هو زور، لأنه ازور عن الطريق المستقيم. والعمل بالزور يعني كل فعل محرم. والجهل السفاهة، يعني الإنسان يكون سفيه، يعني ما في عنده حلم، ما في عنده احترام للآخرين، من أي كلمة يغضب. ليش تغضب يا أخي؟ ليه تغضب؟ أنا صائم. والصائم يغضب؟ لا، لابد أن يكون عند الصائم حلم، وخاصة كل المسلمين لابد أن يكون عاقل، ما يكون سفيه يحلم على الجاهل. إذا جاءه جاهل يسب ويقول: عفى الله عنك. إذا قال له أحد شيء قال: هداك الله. ولذلك الجهل أن يكون الإنسان سفيه، يغضب من أي كلمة، يغضب من أي تصرف، مثل الصخب في الأسواق والسب والشتم مع الناس وما أشبه ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا إخوان، إذا ذكر اسمه صلوا عليه يكتب لكم حسنات، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا الآداب، يعلمنا الآداب في الصيام. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب. ما معنى يصخب؟ يرفع صوته، إذا تكلم يرفع صوته، لا، يكون مؤدب. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، يعني لا يرفع صوته بل يكون مؤدبا ولا يرفث. وإن أحد سابه أو قاتله فليقل: إني صائم. يعني ينبغي أن يكون مؤدبا. وبهذا نعرف الحكمة البالغة في مشروعية الصوم. فلو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة لخرج رمضان والإنسان على خلق كريم من الالتزام والأخلاق والآداب، لأن رمضان يا إخوان تربية دورة تدريبية، كما يفعل الإنسان دورة تدريبية في الأخلاق والتعامل وطاعة الله عز وجل. ولذا عندنا يا إخوان قاعدة: إن المحرم إذا كان المحرم في ذات العبادة أفسدها، إذا كان المحرم في ذات العبادة أفسدها، وإن كان تحريمه عاما لم يفسدها، مثل الكذب والغيبة والشتم في الأكل والشرب يفسدان الصوم، لأنه في ذات العبادة بخلاف الغيبة. ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب وبالماء المغصوب صحيحة، لأن التحريم ليس عائدا للصلاة. فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في الثوب المغصوب أو الماء المغصوب، فالنهي عنه. طيب، أنا صائم وقلنا إن الصيام يعلمني الآداب، جاء واحد وشتمني، يعني مثلا سواق سيارة وأنا أسوق سيارة ودخلت عليه فشتمني وسبني، ماذا أقول له؟ أسكت وإلا أتكلم؟ لا أتكلم. ماذا أقول؟ يقول: وسن لمن شتم قوله إني صائم. فإذا شتمك أحد أو سبك أو قدح فيك أو فعل ما هو أكبر من المشاتمة بأن يقاتله، معنى يقاتله يتماسك معه يريد أن يضربه، ماذا يقول؟ يقول: لا لا، إني صائم، إني صائم، أنا أحب رسول الله، ما أضربك ولا أشاتمك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. لكن هل يقولها سرا أو جهرا؟ هل يقول كلمة إني صائم، هل يقولها سرا أو جهرا؟ بعض العلماء قال يقولها سرا، وبعض العلماء قال يقولها جهرا، وبعض العلماء فرق بين الفرض والنفل، فقال في الفرض يقولها جهرا لبعدها عن الرياء، وفي النفل يقولها سرا خوفا من الرياء. لكن الصحيح أنك تقولها جهرا في صوم النافلة والفريضة لفائدتين: إذا سبك أو شاتمك أو أراد أن يقاتلك لا ترد عليه إلا بقولك إني امرؤ صائم. ما هي الفائدة؟ الفائدة الأولى أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة، لأنه لو تركه عجزا عن المقابلة لاستهان به الآخر وصار في ذلك ذل له. فإذا قال إني صائم كأنه يقول: أنا لا أعجز عن مقابلتك، وإنما أبين من عيوبك أكثر مما بينت من عيوبي، لكن امرؤ صائم. أيضا فيها فائدة تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدا، وربما يكون هذا الشاتم صائما، كما لو كان ذلك في رمضان وكلاهما في الحضر، حتى يكون قوله هذا متضمنا لنهيه عن الشتم وتوبيخه عليه. وينبغي للإنسان إخوان أن يبعد عن نفسه مسألة الرياء في العبادات، لأن مسألة الرياء إذا انفتحت للإنسان لعب به الشيطان، حتى إنه يقول له: لا تطمئن في الصلاة وأنت تصلي أمام الناس لئلا تكون مرائيا. هذا كذب، اطمئن ولا يهمك الناس، أنت تصلي للناس ما تصلي للناس، أنت تصلي لله ما تصلي لأحد. وحتى يقول له: لا تتقدم للمسجد لأنهم يقولون أنت مرائي، ويقول: لا تنفق لأنهم يقولون مرائي، وأيضا أنه إذا اتبع السنة قد يكون قدوة لغيره. فمثلا لو دعاك أحد لغداء في أيام البيض وقلت إني صائم، حصل بذلك تمام العذر لأخيك فعذرك، وربما يقوده ذلك إلى أن يصوم فيقتدي بك. المهم أن باب الرياء ينبغي للإنسان ألا يكون على باله إطلاقا. والله سبحانه وتعالى مدح الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية حسب الحال، قد يكون السر أفضل وقد تكون العلانية أفضل. طيب، من آداب الصيام يا إخوان، يقول العلماء من آداب الصيام أنك تتسحر، أنك تنام وتتسحر، لأن بعض الناس يسهرون طول الليل وإذا جاء آخر الليل نام وترك صلاة الفجر وترك السحور. السحور يا إخوان فيه فوائد، ولذا يقول العلماء يسن تأخير السحور. السحور بالفتح اسم لما يتسحر به، وسحور بالضم اسم للفعل، ولهذا نقول وضوءا بفتح الوال، بفتح الواو اسم للماء، ووضوء بضم الواو اسم للفعل، ونقول طهور اسم لما يتطهر به، وطهور بضم التاء اسم لفعل الطهارة، وهذه قاعدة مفيدة تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه الكلمات. إذن يسن تأخير السحور، أي أن الإنسان إذا تسحر، ما حكم السحور؟ هو واجب ولا سنة؟ سنة، السحور سنة، ينبغي للإنسان أن يؤخره لأنه يحب رسول الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسابا للخيرية. قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ففيه سنة قولية وسنة فعلية ورفقا بالناس، لأن الإنسان إذا أخر السحور قلت المدة التي يمسك فيها، وإذا عجل فإنها تطول بحسب تعجيل السحور، لكن يؤخره ما لم يخشى طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر. فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتسحر إذا بقي ربع ساعة، وإذا كان يكفيه خمس دقائق فيتسحر إذا بقي خمس دقائق، أن يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى إنه لم يكن بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية. وأيضا من السنة تعجيل الفطور، حينما يؤذن المغرب تفطر. وغدا إن شاء الله نكمل السنن في الصيام إن شاء الله، ونجيب على الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يقول: ما حكم التصوير؟ التصوير يا إخوان، العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن التصوير الذي باليد، الرسم يعني ترسم حصان أو ترسم إنسان، هذا محرم. الذي يرسمه باليد هذا محرم، لكنهم اختلفوا في الكاميرا، هذا حبس الظل، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. لكن إذا كان يشغلك عن طاعة، مثل كثير من إخواننا الآن، المؤذن يؤذن وهو يقول هكذا، الناس يقولون الله أكبر، يتابعون المؤذن، أيضا بعض من الناس يسبحون يستغفرون وهو طول الوقت، هذا ملهي لا يجوز. أما إذا كان يصور التصوير صورة واحدة فهذه إن شاء الله لا شيء فيها. ما حكم الأغاني يا إخوان؟ الأغاني إذا كان معها معازف موسيقى أو ما إلى ذلك، أو كمنجة التي وردت عندنا، ما كانوا العرب يعرفونها، المسلم يعرفونها، العرب ما كانوا يعرفون إلا الربابة، والربابة أيضا محرمة. لكن هذه المعازف إذا كانت مع الأغاني هي حرام، إذا كانت مع الأغاني حرام. إذا كانت الأناشيد وحدها ليس معها معازف وليس فيها كلام محرم أو مدح للنساء أو إثارة شهوات، لا مانع منها. يمكن الإنسان يلعبون بالسيوف ويتكلمون ويقولون كما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا في عرس، يقول: أتيناكم ولولا الحبة السمراء ما دخلنا في وادكم، وهكذا. فالإنسان إذا كان شيء لا يضر، وإنما أيضا الحبشة كانوا يلعبون بالرماح وبالسيوف، وأيضا يلعبون إذا كانوا يلعبون أيضا بالعصي، هذا أيضا جائز، لكن بشرط ألا يكون فيه ضرر على أحد. انظروا إلى حديث الحبيب الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا، يقول في آخر الزمان، نحن في آخر الزمان ولا باقي شوية، يأتي أناس يستحلون الحرى، يعني يقولون الزنا ننظمه ونجعله نظيف، ما هو حرام، هذا منظم، زنا منظم، يستحلون الحر والحرير والمعازف والخمر، المعازف، هذه المعازف التي يستحلون، ولذلك الكفار الآن كثير منهم لا ينامون إلا على الميوزك، ما ينامون إلا على الموسيقى، نسأل الله العافية، ولذا أبعدوا عنها يا إخوان، ناموا على القرآن الكريم، ناموا على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ناموا على الشيء الذي ينفعكم، أما الشيء الذي ينفع الشيطان فلا. كان شيخنا محمد قطب رحمة الله عليه يقول أنا أعجب من أناس يمنعون القرآن في بيوتهم وهو سعادة، ويأتون في بيوتهم بالأغاني أو يفتحون التلفاز بالأغاني لأجل يخرجون الملائكة ويدخلون الشياطين. هل أحد يمنع الملائكة من الدخول ويدخل الشياطين؟ يقول إذا كانت الأغاني موجودة في التلفزيون أو في البيت تأتي الجن والشياطين يرقصون في البيت، يرقصون ويلعبون والملائكة تخرج، فأنت تأتي بالشياطين وتخرج الملائكة، هذا كلام جيد. ولذا يقول رحمه الله اختلفت الموازين، إذا سمعوا قرآن قراءة القرآن في البيت قالوا هؤلاء عندهم حزن عندهم عزاء، وإذا سمعوا الأغاني قالوا هذا عندهم فرح، بالعكس، إذا كان عند الإنسان فرح يشغلون القرآن، إذا كان عندهم حزن يأتون بالأغاني لأجل يفرحون بعض الشيء، نسأل الله العافية. يا إخوان الاستهزاء بالمتمسكين بالدين لا يجوز، شجعوهم على التمسك بسنة رسول الله، إذا رأيتم أحد متمسك برسول الله قولوا جزاك الله خير ليتنا نعمل مثلك، أما تستهزئون به قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يجوز يا إخوان أن نستهزئ بإنسان يقصر ثوبه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نستهزئ بإنسان يربي لحيته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه أكبر من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز يا إخوان الاستهزاء بمن يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عودوا لدينكم، عودوا لإسلامكم، وإن شاء الله العودة قريبة يا إخوان، العودة قريبة. انظروا لما هيأ الله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عز وجل في مدة يسيرة انتصر على النصارى، وكانوا قد استعمروا المسجد الأقصى 100 سنة وأخرجهم وهم أذلة صاغرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ من يخرج اليهود من المسجد الأقصى ومن بلاد المسلمين. لا يا إخوان، هو التجمل هو في الحناء، كانوا قديما المرأة تتجمل بالحناء، لكن بناتنا في هذا الوقت الحاضر تتجمل بالمناكير، الحنة يا إخوان جمال للمرأة في يديها وفي رجليها، فهذه المرأة كانت متجملة بالحنة وهو شيء واضح ظاهر، ولذلك أنكر عليها رضي الله عنه وعنها، وهو أخطأ في هذا الإنكار. ليه يا إخوان السؤال عن تكرار العمرة كثير؟ لماذا؟ لماذا تكرار العمرة؟ هذا تكرار العمرة فيه خلاف بين العلماء. ما معنى كلمة عمرة؟ ما معنى كلمة عمرة في لغة العرب؟ أنت عربي، ما معنى كلمة عمرة؟ الزيارة. هل الزيارة إذا ذهبت للتنعيم وأتيت تعتبر عمرة؟ تعتبر زيارة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أهل مكة عمرتهم هو الطواف، ما يحتاج الإنسان يأخذ عمرة. لكن بعض علمانا رحمهم الله قالوا إنه إذا أهل مكة لأنهم إذا لم يذهبوا للعمرة أو للحل ما أخذوا عمرة طول وقتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في العمرة وخاص في رمضان عمرة تعدل حجة. فأنت إذا أردت أن تأخذ عمرة لغيرك أما لك لا تكرر العمرة. أما إذا كنت تأخذها لغيرك فبعض العلماء أجازها وبعض العلماء قال ليس لك أجر، أتعبت نفسك بدون فائدة وضيعت فلوسك 10 ريال 20 ريال بدون فائدة، تصدقها واستفد منها، تطوف بالبيت 7 أشواط خير لك من العمرة. فهذا فيه خلاف بين العلماء. منهم من قال إذا كانت لغيرك فإنها مجزئة بحسب نيتك، ومن العلماء من قال إنها لا تجزي. فأنت اختر أحد القولين. بعض من الإخوان يقول هل يجوز أن نطلب من أراد زيارة المسجد النبوي؟ هذا كلام جيد. الإنسان يقول أنا أريد أن أزور قبر الرسول، لا هذا لا يجوز. لكن تقول أريد زيارة المسجد النبوي، نعم، لأنه ورد في الحديث الزيارة لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، الحرام والمسجد المدينة والمسجد الأقصى. فيقول من أراد زيارة المسجد النبوي هل أوصيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن نعتمر؟ يعني هل نوصي؟ يقول هل يجوز أن نطلب من أراد زيارة المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من صلى علي إيش؟ فإن الله يرد علي روحه حتى أرد عليه. ولو كنت في الصين ولو كنت في مصر صلي عليه وربنا يوصل هذا السلام إليه. فما يحتاج أن ترسل أحد أو توصيه أن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول المصلي حال ركوعه الطويل في قيام الليل؟ ماذا يقول المصلي حال ركوعه الطويل في قيام الليل؟ وكذا ماذا يقول حال رفع من الركوع الطويل؟ لو قال سبحان ربي العظيم وحدها 100 مرة كافية، سبحان ربي العظيم ويفكر في معناها، ما فيها أعظم من الله عز وجل، هذه السماوات 7 وهذه الأراضين الطويلة وهذا البشر وهذه المخلوقات، الله عظيم. ما دام أن هذه عظيمة فالذي خلقها أعظم منها، ويوم القيامة تكون مطوية بيمين سبحانه وتعالى. فأنت فكر في عظمة الله، سبحان ربي العظيم. وإذا قلت سبحان الملك القدوس أيضا لا شيء فيها. وإذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أيضا لا شيء فيها. وإذا قلت أي دعاء تدعو به لا شيء في ذلك. فأكثر من الدعاء في الركوع، والعد مرة أخرى سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، عد إلى سبحان ربي العظيم ما شئت. وإذا رفعت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السنة أن نتأدب إذا سمعنا المؤذن نقول مثل ما يقول. يا إخوان هذا الأذان شيء عظيم، المسلمون يحبون الأذان، الشيطان أكره شيء إليه والأذى. ولذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام من الشيطان إذا سمع المؤذن ذهب يجري وله ضراط لأجل ما يسمع الأذان. المسلم إذا سمع الأذان يفرح، يفرح أنه يؤدي فريضة من فرائض الله عز وجل. ولذا نرى بعضا من إخواننا المسلمين إذا أذن المؤذن يتحدثون كأنهم لا يسمعون شيء، فاتهم خير كثير. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى كل خير، كل شيء ينفعنا في الدنيا والآخرة أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين لنا أن الإنسان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول: الله أكبر، قل الله أكبر، فكر الله أكبر من كل شيء، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ما فيه إله إلا الله عز وجل، العبادة لله. وهذا يذكرك اترك الأموال، اترك الأولاد، اذهب إلى المسجد إلى طاعة الله عز وجل. ثم إذا وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في فائدة يا إخوان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تقول مثل ما يقول، ثم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. ما هي الفائدة يا رسول الله؟ غفرت ذنوبك، الله أكبر، بهذه الكلمة تغفر ذنوبي. نعم. ما هي الفائدة إذا ردت بعد المؤذن؟ يكون لك مثل أجر المؤذن. ما هو أجر المؤذن؟ ما يسمعه من شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. فوائد عظيمة يا أخوة، لا تفوتنا، لا تفوتنا. وإذا انتهى المؤذن من أذانه أوصاك الرسول عليه الصلاة والسلام بفائدة عظيمة: حبيبنا على رؤوسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمرنا بشيء ننفذه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد ما ننتهي نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وإن زدت إنك لا تخلف الميعاد قال بها بعض العلماء، وإن توقفت هنا جاز. ما هو المقام المحمود الذي وعده؟ هذا ليحمده الأولون والآخرون من آدم إلى يوم القيامة. يوم القيامة الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى هي لمحمد عليه الصلاة والسلام. الناس يوم القيامة يجلسون في مشاكل وفي تعب وفي عرق شديد وفي كرب حتى يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف العظيم يحمده الأولون والآخرون. هذا رسول الله طلب منا أن ندعو له، طلب منا أن ندعو له، وإذا دعونا له حلت له لنا شفاعته يوم القيامة. هذا في فضائل ولا لا؟ هذا الأذان متابعة في فضائل، نتعلمها، نقرأها ونعمل بها، نعلم إخواننا. العيب يا إخوان، العيب ليس هو عيب الجهلة، العيب عيب المتعلمين ما يعلمون إخوانهم، ما يعلمون إخوانهم. يوم من الأيام ذهبنا في محاضرة في مسجد من المساجد، ووجدنا مجموعة من الإخوان يجلسون في مقهى. تعرفون المقهى؟ منهم من يلعب حاجات مثل الحجارة، ومنهم من يشرب الشيشة. ذهبنا لمدة ساعتين، انتهينا من المحاضرة ورجعنا وهم على هذه الحال، مساكين مساكين. ماذا استفادوا من جلوسهم هذا؟ نحن ولله الحمد استفدنا أجر واستفدنا خير كثير واستفدنا علم لمدة ساعتين، وهم يضيعون الوقت في لعب بهذا الحجر أو في شرب الشيشة. ضياع وقتهم وضياع أعمارهم، ويكتسبون من الآثام ما الله به عليم. فانظر إلى وقتك، وقتك من ذهب يا ابن آدم، وتعلم العلم، واعلم أنك ستموت في يوم من الأيام وستحاسب على أعمالك التي عملتها في هذه الدنيا. ماذا قدمت؟ اسأل نفسك ماذا قدمت لنفسي. فمن يعمل مثقال ذرة خير، وزن النملة الصغيرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه يوم القيامة. أنت من مفلوت، أنت متابع، كل واحد منا معه ملائكة يكتبون ما يقول وما يفعل. إن قلت كلمة كتبوها، إن قلت إن عملت عملا كتبوه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويوم القيامة تجد كتابك منشور ما تفتحه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.